إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كثرت المشاكل والمصاعب في حياتنا، وكثرت همومنا في بيوتنا، حتى صرنا لا نكاد يمر يوما إلا ونسمع مشكلة هنا ومشكلة هناك. وكثرت المشاكل حتى وصلت إلى الحد الذي فاق فيه معدل هدم البيوت في هذا المجتمع، فاق حد التصور، وصرنا نسمع كثيرا حالات طلاق. ويبقى السؤال: ما الذي حدث وما الذي جد؟ لماذا صارت بيوتنا بيوت معاناة؟ ولماذا كثرت هذه المشاكل؟ ولماذا صرنا نرى هذه الهشاشة في بيوتنا وفي حياتنا؟ الكلام على هذه المشاكل كثير ويطول، ولكن إذا أردنا أن نشخص الداء فعلينا أن نعقد مقارنة بين بيوتنا التي ننشئها وبين البيوت التي أنشئت على أسس متينة. البيوت التي تمثلت في حياتها وفي وجودها قواعد الإسلام الصحيحة، فتعلمت واقتبست من مشكات النبوة وطبقت فورا في حياتها. تعالوا نحكي قصة بيت من بيوت المسلمين، كيف بدأ وكيف تمت إدارته، حتى نرى النموذج ونرى كيف كنا وكيف صرنا. أبدأ بقصة رجل يسمى زيد بن سهل. هذا الرجل كان من سادات أهل يثرب في زمانه، كان رجلا تاجرا ثريا وله نسب معروف. هذا الرجل لما فكر يوما بالزواج، كانت هناك امرأة في نفس بلدته تسمى الغميصاء أو الرميصاء بنت ملحان، كانت متزوجة ومات زوجها، وكانت امرأة يعرف عنها العقل، وكانت من بيت معروف بالنسب الرفيع، وكانت مطلبا للرجال. فتقدم لها زيد. زيد لما تقدم كان على حاله، يعيش كما يعيش أهل زمانه، يعبدون الأوثان، يعيشون على دين الآباء والأجداد، ما يعلمون لهم دينا غيره. فلما تقدم إلى هذه السيدة فوجئ بأمر عجيب جدا. هذا الرجل زيد بن سهل كان مشهورا بكنيته أبا طلحة، فقالت له هذه المرأة: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، أنت رجل بالتعبير البلدي لقطة، رجل ذو مال وذو جاه وذو حسب، فيه كل المواصفات التي تتمناها أي امرأة، إن مثلك لا يرد، ولكن يا أبا طلحة إنك رجل مشرك وأنا امرأة مسلمة. كانت هذه المرأة من طلائع الذين استجابوا لدعوة الإسلام لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة في هجرتهم إلى المدينة، فقدم بشائر المسلمين وكانوا دعاة وسفراء لهذا الدين، وعلى رأسهم الصحابي الجليل مصعب بن عمير الذي قاد الدعوة ونشر الإسلام بين ربوع هذه البلدة الطيبة. فكانت هذه المرأة ممن دخلوا في الإسلام، دخلت في الإسلام وحدها، كانت متزوجة قبل ذلك وزوجها كان على الشرك، حاولت أن تقنعه بالإسلام فرفض وأبى وذهب وترك لها البيت مغاضبا، ثم مات في الطريق فترملت واحتضنت ابنها أنس، نعم أنس بن مالك بن النضر الصحابي الجليل، هذه هي أمه، أم أنس. احتضنت ابنها وقالت: أربيه بإذن الله على دين الله. فلما تقدم لها أبو طلحة قالت له: يا أبا طلحة، إن مثلك لا يرد، ولكني امرأة مسلمة وأنت رجل كافر، فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. سبحان الله، وما يضرها لو طلبت منه الإسلام وسألت معه شيئا غيره، ما يضرها في هذا؟ ماذا لو أنها قالت له: أنا أريد منك أن تسلم لأني لا يجوز لي أن أنكحك إلا وأنا مسلم، إلا وأنت مسلم، وتطلب بعد ذلك ما شاءت من متاع الدنيا وزخرفها، ولو طلبت ما طلبت لأجابها، لكنها كانت امرأة عاقلة وبالدين عاملة، كانت تعلم أن الغاية العظمى أصلا من هذه الحياة هي عبادة الله، هي المعاني الأولى التي تلقتها لما تلقت رسالة الإسلام، أنها علمت أنها أصلا ما خلقت إلا للعبودية. فلأجل هذا عندما أرادت أن تنشئ بيتا جديدا ما أرادت منه إلا هذا المفهوم، أيضا مفهوم العبودية، فلأجل هذا لم تطلب منه شيئا آخر، أن يسلم فقط وأن يكون عبدا لله. هذا غاية ما كانت تتمناه وغاية ما كانت تطلبه، ولو طلبت غيره لا أجيبت، لكنها كانت في قمة التركيز، لها هدف محدد ونية واضحة وصريحة: أنا أريد دين الله، وعندما أريد أن أنشئ بيتا سأنشئه أيضا على هذه القواعد، أن يكون بيتا لله، لا أسألك غيره. تردد أبو طلحة في البداية وأخذ مهلة قصيرة للتفكير، إن تغيير الحياة ليس بالأمر السهل، أن تغير النمط الذي عشت عليه طويلا ليس بالأمر السهل، أن تفارق دين آبائك وأجدادك ليس بالأمر السهل. ففكر قليلا ثم عاد لها وقال: لقد أسلمت. أسلم أبو طلحة فقبلت به، فقال أهل المدينة: والله ما علمنا في الإسلام امرأة أكرم مهرا من هذه المرأة، أم سليم، أم أنس. هذا هو أو هذه هي النقطة الأولى، على ماذا ننشئ بيوتنا؟ عندما نفكر في الزواج وعندما نفكر في أي شيء أصلا، النقطة الأولى هي النقطة المحورية، إنما الأعمال بالنيات. على أي شيء نويت أن تقيم بيتك، أو نويت أن تدخل في هذا المشروع، أو نويت أن تبدأ في هذا العمل، أو نويت أن تنجب، أو أي مكان، ما هي النية؟ إذا عبرت من هذه البوابة وأحسنت الولوج فيها، ما بعدها أيسر. ترى هل أقمنا بيوتنا على مثل ما أقيمت هذه البيوت قديما؟ هل بالفعل عندما أنشئ بيتا جديدا، عندما أفعل أي شيء في حياتي، هل أستحضر هذه النية بمثل هذا الوضوح وهذه الصراحة؟ أنني أتمثل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أهي واضحة بمثل هذا الوضوح الذي كان عندهم؟ هي ما كانت ترى إلا هذا، وما كانت تعلم في الدنيا إلا هذا، هي ما أرادت إلا أن تقيم بيتها على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا كانت نيتها واضحة، وكان الطريق واضحا، لم يكن هناك أي غبش في الصورة، ولم يكن هناك أي دخن في النية. كثير من الناس إذا سألته لماذا تتزوج، قد يعطيك من الأمان العريضة ومن القواعد الفخمة، أريد أن أفعل كذا وأن أسوي كذا وكذا وكذا وكذا، ثم عند المحك العملي وعند أول منعطف واختبار في الحياة تظهر الحقائق. نحن نتجمل بقشرة خارجية، نعم نضع هذه النوايا الصالحة، هي موجودة، ولكنها مثل يافطة مدرسة جميلة ومتطورة، لافتة جميلة على واقع قبيح، لافتة نخادع نفسنا بها ونغطي حقيقة ما في نفوسنا، أننا نعمل لدنيانا ونجمله بشيء من عمل الآخرة. نحن نريد زخرف الحياة الدنيا ونتجمل بشيء من مطالب الدين، هذا لو تذكرنا في عمومنا إلا من رحم، فضلا عمن لا يلقي لهذا الأمر بالا أصلا ولا يضع هذا في حسبانه أصلا. فارق كبير بين بيت أسس على التقوى من أول يوم، وبين البيت الذي أسس على شفا جرف انهار، فارق كبير جدا. هذا المنعطف الأول هو السؤال الأول، لماذا فعلت ولماذا ستفعل ولماذا لم تفعل ولماذا لم تفعل، هي أسئلة محورية. الذي يحسن الإجابة والذي يحسن أن يبدأ مشاريعه في الحياة من هذا المنطلق فطوبى له وهنيئا له. انظر إلى تفاصيل الحياة في هذا البيت الذي أنشئ على هذا، على ظهر ما هو إلا الإسلام، وعلى بيت ما أنشئ إلا لعبادة الله وإلا لإقامة شرع الله، كيف تكون تفاصيل الحياة فيه؟ أريدك أن تتخيل ما هي طبيعة الحياة التي تكون بين هذا الرجل الذي أسلم على يد زوجته وبين المرأة التي ما أرادت إلا الإسلام للزواج، كيف تكون تفاصيل الحياة؟ ترى هل سترى في هذا البيت انت جبت لنا، لا انت ما جبت لناش، ده احنا عايزين نعمل، ده انت ما عملت لناش، ده احنا ما جبناش مش عارف ايه، ده احنا عايزين نجيب ايه، ده احنا مش عارف عايزين نطلع نصيف، لا عايزين نطلع نشتي، ده احنا مش عارف. هل ستجد مثل هذه التفاهات والسفاسف هي التي تشغل بالهم؟ بالطبع لا، بالطبع لا. بل عندما تنظر اصلا لن تجد، اذا تتبعت هذا البيت بل واي بيت اصلا، لن تجد هذه المشاكل في الحياة أصلا، لأنهم ما كانوا يفهمون من الحياة إلا أنها مرحلة عابرة، فما هو إلا طعام دون طعام ولباس دون لباس، أي شيء يستطيعون أن يمضون حياتهم بها بأقل القليل وبأبسط البساطة. بل ويا للعجب، ترى أنهم ما كانوا يفهمون من حياتهم المادية إلا أن هذه المادة هي وسيلة لطاعة الله، أي ما كانوا يفهمون من المال أنه وسيلة لقضاء حوائجهم، أنها وسيلة لراحتهم، عايزين نستريح شوية، حياتنا مضغوطة، حياتنا تعبانة، لم يفكروا في هذا أصلا، بل كان تفكيرهم على العكس.
صحابي آخر طلحة بن عبيد الله دخل يوما على زوجته وكان مهموما مغموما. أنت إذا نظرت في وجه أحد الآن وجدت في عينه الهم والغم، أول شيء تتوقع الهم والغم الذي نزل عليه. لماذا؟ طبعا كالعادة مشاكل المصاريف والعيال، وهنجيب منين وهنعمل ايه، والمرتب ومش المرتب، والدنيا غلت وسوت. هذا هو ما يشغلنا او يشغل عمومنا. فعندما دخل هذا الرجل مهموما على زوجته فسألته سؤال المرأة التي تحرص على حسن عشرتها لزوجها، ما بالك أرابك منا شيء؟ انت زعلان مني في حاجة؟ انا زعلتك؟ فقال لها: لا والله، نعم خليلة الجار أنت، أو نعم خليلة الرجل أنت. قالت: فما بالك؟ تخيل ما هي مشكلته. قال: جاءني مال، مشكلتي إن مجالي فلوس. سبحان الله، أي عقول كانت هذه وأي نفوس. رجل عندما يرزق المال يصاب بالهم، كيف كنا وكيف أصبحنا؟ كيف كان هذا أحد أجدادنا وكيف صرنا الآن نرى الهم لأننا ليس معنا المال أو ليس معنا المال الكافي؟ أين نحن من هؤلاء؟ وما هي المنهجية التي عاشوا عليها؟ ولماذا يصاب بالهم أصلا؟ لأنه يعلم أن هذا المال ما هو إلا محض ابتلاء أصلا، ويخشى أن ينشغل بهذا المال عما يعيش عليه أصلا، يخشى أن تفتح عليه ظهرة الحياة الدنيا فيفتن في دينه وينشغل عن عبادة ربه. لأجل هذا أصيب بالهم لما جاءه المال. والعجيب ليس فيه هو، إنما العجيب في رد فعل هذه المرأة. تخيل امرأة يأتيها زوجها ويقول: والله أنا مهموم ومغموم عشان معايا فلوس. أريدك أن تتخيل هذا الموقف الآن في حياتنا، أن يدخل رجل على زوجته ويقول لها: والله أنا مهموم، أصلاً ورثت، أنا جالي مال، أنا أبط، أنا مش عارف إيه. تخيل لو دخل عليها وقال لها هذا الكلام، كيف تتصرف معه؟ أعتقد أنها ستطلب له الإسعاف ليحمل إلى مستشفى المجانين. أيعقل أن الإنسان يصاب بالهم لأنه أوتي المال؟ طب هات يا أخوي فلوس وأنا أريحك ولا تزعل. إنما كانت هذه المرأة مرأة عاقلة أيضا، مرأة تربت في محاضن الدعوة وفي محضن النبوة، فقالت له: وما يريبك؟ وانت زعلان ليه؟ هل لا أتيت بقصاع وجفان ففرقت هذا المال بين أهلك؟ هات الفلوس اللي جات لك وفرقها صدقة في أهلك ولا تزعل. قال لها: نعم الرأي. وأتى بالمال وفرقه، ففرق في صبيحة نهار 500,000 درهم، 500,000 درهم، يساوي الآن بتقديرنا العصري ما يوازي 10,000,000 جنيه. فرقه في صبيحة نهار ولا اهتز لهذا ولا اهتم، إنما اهتم لما جاءه المال. تعالوا نرجع إلى أم سليم، كيف كانت إدارتهم للمال؟ والله ما نعلم أن لديهم كان هناك مشاكل في المال، هو كان رجلا ثريا، إنما كانت مشاكلهم في كيف ينفقون هذا المال. لأجل هذا نرى في الصحيحين أن الحديث جاء أن أبا طلحة لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إني سمعت قول الحق سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء. كان لديه حديقة جميلة جدا، بستان عظيم، وكان فيه نبع ماء، بئر ماء صافية، كان يأتي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرب منها. فقال له: هذا أحب مالي إلي، أحب شيء من أموالي، وأنا سأخرجه في سبيل الله استجابة لقول الله سبحانه وتعالى. فقال له: ضعه في أقاربك. الشاهد أنهم ما علموا أصلا، إلا أن حياتهم هو عبارة عن تمثل واضح وصريح لتعاليم الإسلام. فعندما نرى هذا البيت الغني ينفق مما يحب، سنرى أيضا نموذجا للبيت الفقير جدا الذي ينفق من قوته وقوت عياله أيضا محبة لأن يكونوا ممن ينفقون في سبيل الله ومحبة لرضوان الله. رجل فقير وامرأة فقيرة، جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان غريبا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيفه فأرسل به إلى بيوته بيتا بيتا، فلم يجدوا فيه ولا لقمة، ليس هناك طعام في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم، 9 أبيات ليس فيها كسرة خبز. فقال من يضيف هذا الضيف؟ فقام رجل وقال أنا يا رسول الله، فأخذه معه إلى بيته. فلما جاء به إلى أهله فقالت له لها فقال لها ماذا عندك من الطعام؟ قالت والله ما عندنا إلا عشاء الصبية، ما عندناش في بيتنا إلا شوية الأكل اللي مفروض العيال يتعشوا بيها. فقال لها علليهم ونوميهم ثم قربي الطعام إلى ضيفنا، وكان طعاما قليلا لا يكاد يكفي إلا رجلا واحدا. فصنع حيلة حتى لا يحرج هذا الضيف بهذا الطعام القليل. قامت المرأة كأنها تصلح السراج، قدمت الطعام وقامت كأنها تصلح السراج فأطفأته وأكلوا بقى في الظلمة. فجلس معه يمثلان أنهما يأكلان، عمال بيمثلوا هما بيأكلوا وهو اللي أكل الأكل كله. فلما جاء في النهار التالي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه وقال لقد عجب الله من صنيعكما بالأمس، ذكر عند الله سبحانه وتعالى ونزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قل لي بربك أي مشكلة بعد ذلك في الإنفاق، أو أي مشكلة في تدبير أمر المنزل أو في اقتصاديات البيت؟ إذا كانت هذه هي العقول لا يرون من المال إلا أنه سبيل ووسيلة لمرضات الله، حتى ولو كان هو أفقر الفقراء، رجل ليس في بيته إلا أقل الطعام، ورغم ذلك لا يجود بشيء منه، بل يجود به أصلا، يجود به على حساب نفسه. لماذا كل هذا؟ لأنهم ما أرادوا بهذا إلا رضوان الله. أترى هذا الذي يسارع في مرضات الله ورضوان الله أيرى شقاء في حياته؟ أيرى بؤسا بعد ذلك؟ أتراه بعد ذلك في مشدات ومشاحنات ومناكفات؟ هم كانوا يتنافسون ولا تجد بينهم هذه المنافسة إلا في أمر واحد، في رضوان الله، وكانوا لا يسارعون إلا في مرضات الله، فأنزلت عليهم البركات وفتحت عليهم أبواب السماء والأرض، كانت هذه حياتهم كلها بركة، طعامهم قليل وكله بركة، مالهم قليل وكله بركة، بارك الله له في أعمارهم وفي أولادهم وفي صحتهم وفي كل شيء، وبارك لهم في أزواجهم، فوجدت البركة في حياتهم. وهذا ما ينقصنا والله، نحن لا ينقصنا المال ولا ينقصنا الإمكانيات قدر ما ينقصنا البركة. عندما أنشئ بيتي على مثل هذه القواعد بإذن الله يبارك الله لي في القليل. عندما تستشعر أنك في ضيق وأنك في حالة مادية صعبة لا تمسك يدك بل أنفق. هذا هو العجيب، عندما تنفق في سبيل الله أنت بذلك تسد على نفسك أبواب الفقر. الحق سبحانه وتعالى تعهد لك وتكفل لك أن ما تنفقه من مال سيخلفه، وقال صلى الله عليه وسلم وأقسم على هذا ما نقص مال عبد من صدقة أبدا. فعندما تستشعر الصعوبة المادية في حياتك عليك بإعادة هيكلة تعاملك مع المال. إياك أن تكون ممن يشح وممن يخبز يده وممن يعيش على الأسباب المادية فقط، إنما عليك باستجلاب البركات في هذا البيت، عندما تخرج من مالك لله أنت لست فقط تقيم عبودية لله، إنما أنت تفتح على نفسك أبواب النجاة وأبواب حل المشاكل التي أنت فيها. فلا والله لن ترى بيتا منفقا في سبيل الله ساعيا إلى سد حاجات الناس إلا سدت حاجاتهم وإلا نزلت عليهم الهداية والبركة. فهذا هو ما ينقصنا، إعادة هيكلة التفكير. إذا أحسننا أن نفكر جيدا سنخرج بالنتيجة الجيدة وستحل مشاكلنا بإذن الله. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من المشاكل أيضا التي تؤرقنا في حياتنا الأولاد وتربية الأولاد والعيال وعمل وسو، والعيال ومشاكلهم وشأوتهم، والعيال ومدارسهم، والعيال ومصاريفهم، والعيال وأرفهم، إلى آخر هذه المشاكل التي لا تنتهي، بل وفي كل مراحل حياتنا مشاكل. العيل هو لسه صغير، لا دخل الحضانة، لا دخل المدارس، لا الولد اتخرج، لا عايز يشتغل، لا عايز يتجوز، مشاكل ومشاكل ومشاكل. كيف فكرت أم سليم في تربية ابنها؟ كيف خططت له؟ أريدك أن تعود قليلا إلى الوراء. أم سليم ابنها الآن يتيم، ولديه زوج أمه رجل ثري مليونير بتعبيرنا العصري. الشيء المنطقي الذي أفكر أنا فيه أن هذا الولد سيتعلم التجارة ويتعلم كيف يدير ثروة زوج أمه، وكيف يكون ساعدا أيمن له، ويصير بعد ذلك من أهل الحظوة ومن أهل المال، ويكون لديه التأمين الاقتصادي لمستقبله. هذا هو التفكير المنطقي، وهذا هو ما نفكر فيه أيضا نحن في حياتنا، التفكير المنطقي. كيف نربي الولد؟ عايزين ندخله حضانة إيه؟ لا مدرسة إيه؟ لا عايزين يخش من عارف إيه ويسوي إيه؟ هذا التفكير الذي يمتد إلى 30 عاما أو أكثر منذ أن يولد الولد. كيف فكرت أم أنس في تربية هذا الولد، وكيف خططت لمستقبله؟ يحكي لنا أنس رضوان الله عليه هذا المشهد، يقول: حملتني أمي وأنا صغير فردتني بخمارها وأزدرتني بنصفه الآخر. كان عيل صغير كده، جابته كده لفته بالخمار بتاعها وشالته، فذهبت بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس، أنا أأتي إليك بأنس ليعمل خادما عندك. ما هذا الخيار العجيب؟ امرأة لديها ولد له مستقبل واعد صاعد، لديه مستقبل عريض ولديه إمكانيات. أنس كان له القدرة أن يكون له من الخدم والحشم ما يحملونه من الأرض حملا، لكنها اختارت أن يكون هو الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحسبة عندها مستقيمة، المعادلة لا تختل، هي لا تنظر أصلا في منظور الحياة إلا من منظور أحادي، منظور العبودية لله سبحانه وتعالى. فعندما فكرت أين تضع هذا الولد، فلم تفكر فيه إلا أن يكون ملاصقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعلم ويتأدب ويتربى ويتهذب. تخيل أن يعيش إنسان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش معه في كل أوقات حياته، يرى ما لا يراه الناس، ويسمع ما لا يسمعه الناس. الناس يهتدون بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يعيش تحت قدميه، كيف يكون حاله؟ انظر أين فكرت وكيف فكرت. هي فرصة ولحظة لا تضيع. النبي صلى الله عليه وسلم لن يخلد ولن يعيش بينهم دائما، فعلمت أنها لحظة فارقة، إذا اغتنمتها سيكون الفلاح والنجاح، وإذا ضيعتها لا تضمر بعد ذلك كيف يكون النتيجة. فاغتنمتها أشد ما يكون الاغتنام، فصار أنس بن مالك فعليا واحد من أعضاء هذا البيت، بيت النبوة، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات وهو خادمه، لازمه ملازمة تامة، حتى علم ما لا يعلمه الكثيرون، وحفظ ما لا يحفظه الكثيرون، وصار من أئمة هذا الدين، صار ممن يهتدى بهديهم، وصار ممن يسمع لقولهم، وصار يحمل عنه العلم، حتى إنك لا تكاد تتخيل إنسانا مسلما وهو لا يعلم اسم أنس بن مالك، لابد أنه سمع به يوما من الأيام. فأنس رضوان الله عليه من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ممن تفرد برواية كثير من السنن، يعني هناك الكثير من أمور النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلمها إلا عن طريق أنس. وكل هذا ثمرة لفكرة ولنية صالحة، امرأة عاقلة علمت كيف تدير شؤون البيت، بيت أسس على مثل هذه القواعد، كيف يكون حاله؟ كيف يكون مآله؟ الناتج النهائي أننا صار لدينا هؤلاء الأعلام. هناك الكثير من بيوت المسلمين لا نسمع عنها، وهناك الكثير من الصحابة ولهم قدرهم عند الله سبحانه وتعالى لا نسمع عنهم، إنما هذا البيت خرج لنا منه أولا أم سليم نفسها، هذه المرأة التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فقال دخلت الجنة فسمعت خشفة فإذا بها الرميساء بنت ملحان، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. خرج لنا من هذا البيت أنس بن مالك، ومن هو أنس بن مالك؟ وخرج لنا أبو طلحة، أبو طلحة الذي كان امرئا مشركا فأسلم على يد هذه المرأة، فصار بعد ذلك أبو طلحة الأنصاري من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجلهم، من أكثرهم بذلا في سبيل الله، ولم يكتفي بالإنفاق من ماله حتى صار ممن يجاهدون في سبيل الله، وبلغ به الحال أن قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، وقال أيضا في رواية أخرى أشد عليهم من 1000 رجل، صوته في الجيش أشد وأنكى من 1000 رجل، فكيف بيده وكيف بسيفه؟ وظل على هذا الحال مجاهدا في سبيل الله حتى لما كبرت سنه، ظل على هذا الحال، فكان يخرج للجهاد في سبيل الله، فكان يأتيه أولاده وأحفاده ويقولون له يا أبتي لقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالبلد ارتاح بقى، انت عملت كتير قوي، ده انت لم تتخلف وراء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أبدا، جاهدت طوال عمرك وقد كبر سنك الآن. فقال لقد انتدبنا الحق سبحانه وتعالى خفافا وثقالا، لم يجد لنفسه عذر أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله حتى وهو على هذا الحال، وتوفي رحمة الله عليه وهو مجاهد في سبيل الله. أرأيت كيف تنشأ البيوت؟ أرأيت كيف تكون هذه البيوت؟ إن الإشكالية عندنا ليس في تفاصيل الإدارة، الإشكالية أصلا في أصل البيت وفي أصل الإدارة، على ما ننشئ هذا البيوت، بل وعلى ما ننفق أعمارنا، على ما نعيش وعلى ما سنموت، هذا هو المعيار الأهم. إذا أحسننا أن نعيد ترتيب بيوتنا حتى ننشئها على رضوان الله سبحانه وتعالى، حتى نتمثل بالفعل أن هذه البيوت هي عبارة عن جزء من أجزاء كثيرة في صورة كبيرة تشكل العبودية لله سبحانه وتعالى، ستستقيم المعادلة، وبغير هذا ستظل الخلل، ويظل الخلل مهما حاولنا أن نصلح، لأنه لا يستقيم أبدا أن أصلح في جدران البيت والأساس مهلهل. البيوت التي لم تؤسس على التقوى ولم يكن دين الله هو الحاكم فيها لن تكون أبدا بيتا مستقرا، بل أخبرنا الحق سبحانه وتعالى عن أن هذا الذي يعيش بعيدا عن ذكر الله، حياته بعيدة عن فلك الطاعة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد رأينا كثيرا من الضنك في حياتنا، وليس الضنك فقط في قلة المال، بل هناك ضنك والإنسان معه كل أساليب الراحة، هناك بؤس وشقاء والإنسان بين يديه الدنيا بحذافيرها. إذا أردنا العلاج فعلينا أن نبدأ من البداية، حتى الذي بدأ وحتى الذي خطى خطوات علينا أن نعود إلى الوراء ونعيد ترتيب الأوراق. لن تستقيم لنا الحياة إلا إذا أنشأناها على طاعة الله، عندها سنرى كل خير في تفكيرنا، في إدارتنا، في البركة التي تنزل علينا. لن نجد الخير أبدا ونحن نترك الشر في بيوتنا، ونجعل بيوتنا خربة لا يكاد يذكر فيها اسم الله إلا قليلا. لا نربي أولادنا ولا نربي نساءنا إلا في محاضن التلفزيون والدش والبلايستيشن. كيف تكون حياتنا هنيئة ونحن بعداء عن طاعة الله؟ فإذا ما تناغمت هذه الأطراف وتوحدت في هم واحد سنرى الخير، سنرى البركة، وسيبتعد عنا أو ستغلق علينا أبواب الشر. سنجد مثل الأعاجيب التي نحكي عنها وهي ليست ببعيدة عنا، وهناك والله بيننا من يعيش مثل هذه الحياة، هناك فعلا من فهم الأمر جيدا، وهناك من أنفق عمره فعلا في طاعة الله ولا نسمع عنهم ولا ندري بهم. مروا عابرين في سلام، نحن لا نعلمهم لكن الله يعلمهم. أحبتي في الله، مهما تكلمنا عن أساليب الإدارة الحديثة والتربية الحديثة وهي أمور جيدة ولا بد لنا أيضا من الأخذ بها، لكن ليست هذه هي المفتاح الرئيسي. المفتاح الرئيسي أن نعيد بيوتنا كما أرادها الله لنا، أن نعيش كل أن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. عندها سنرى الحياة التي وعد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات، لنحيينهم حياة طيبة. هذه هي الحياة التي نريدها، هذه هي الحياة التي لا تؤثر فيها أي شيء، لأن المؤمن أصلا يعلم أنه في دار ابتلاء فما يضره. إن زاد البلاء قليلا زاد انشراحا وسرورا، لأنه أصلا يعلم أنه مجازا من الله سبحانه وتعالى. إن صبر فله الخير وإن شكر فله الخير. فهنيئا لمن أنشأ بيته على الخير وعاش على الخير ومات على الخير. اللهم أنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نق بيوتنا من الشرك ومن المعاصي ومن الغفلة ومن البعد عنك يا رب العالمين. اللهم اجعل بيوتنا بيوتا صالحة. اللهم أصلح لنا بيوتنا. اللهم أصلح أزواجنا. اللهم أصلح ذرياتنا. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نعلم أنه ما نزلت عقوبة إلا بذنب، فهذه نواصينا إليك بالتوبة، فارفع عنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.